بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أمورا مستحبة في صلاة الآيات. من جملة ما ذكره استحباب الجماعة في صلاة الآيات، وأن هذا الاستحباب آكد فيما إذا اخترق القرص. فنصب إلى الصدوقين قدس الله نفسه وجوب الجماعة فيما إذا اخترق القرص، وجوب الانفراد فيما إذا لم يخترق. فإن حمل كلامهما إلى الصدوقان، إن حمل كلامهما إلى الاستحباب، فلا خلاف في المسألة، وإلا فهو غير صحيح. أما مشروعية الجماعة في صلاة الآيات فيدل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله كما في صحيحة رأس. ففي هذه الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله إن صلاة الكسوف، صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات، صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها، فرسول الله صلى الله عليه وآله صلى هذه الصلاة جماعة. وأقل ما يدل ذلك على الاستحباب، وأن صلاة الجماعة مشروعة في هذه الصلاة. وإذا ورد الأمر بذلك يعني بالنسبة إلى المشروعية، يعني يستفاد المشروعية من صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. ففي هذه الصحيحة بعد ما ذكر سلام الله عليه ذكر كيفية هذه الصلاة، قلت كيف القراءة؟ فقال عليه السلام: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. قال: وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه، فاستثنى فيما إذا كان المصلي إماما يشق ذلك على من خلفه، فلا يستحب في حقه قراءة سورة الأنبياء بالحجر مثلا وغير ذلك من السور الطوال التي يشق قراءتها على المأمومين. فهذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة على مشروعية الجماعة في هذه الصلاة. وأما قول الصدوق بالوجوب، فقد استدل على ذلك بل برواية ابن أبي يعفور. وأيضا مما يدل على مشروعية الجماعة صحيح الروح، ففيها سأل الإمام عليه السلام عن هذه الصلاة جماعة، فأجاب سلام الله عليه بأنه يصلى جماعة وغير جماعة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي، هذا هو الحسن بن علي بن عبد الله بن مغيرة الكوفي. ذكر الصدوق قدس الله نفسه في المشيخة هذا الرجل في عدة موارد، يعني وقع في طريق الصدوق في المشيخة في موارد عديدة كثيرة. في بعضها يعبر عنه بالحسن بن علي الكوفي، وفي بعضها يعبر بالحسن بن علي بن عبد الله بن مغيرة الكوفي، وهذا يروي عن جده غالبا. فروى الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي الذي هو حسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الثقة، عن الحسن بن علي بن فزال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، بل روايته سيئة، يعني ثقات رواته كلها ثقات. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلى جماعتان، قال عليه السلام جماعة وغير جماعة، كلاهما جائز. فأصل المشروعية مما لا إشكال فيه وكذلك الاستحباب، استحباب الاتيان بهذه الصلاة جماعتان. وأما القول بالوجوب المنسوب إلى الصدوقين قدس الله نفسه بالنسبة إلى صلاة الجماعة، والقول بوجوب الانفراد فيما إذا لم يحترق القرص، فاستدل على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه أن أحمد بن الحسن بن علي بن فرزان أن علي بن يعقوب الهاشمي أن مروان بن مسلم أن ابن أبي يعقوب أن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيهما كسف بعثه فإنه يبذي الرجل يصلي وحده. هذه الرواية استدل بها على ما ذكره الصدوق، بل من الفرق بين ما إذا كان القرص محترقا وما إذا لم يكن محترقا، ولكن الرواية قاصرة للاستدلال بها على ذلك أي على وجوب الجماعة في احتراق القرص وعلى الانفراد عند عدمه دلالة وسندان. أما من جهة الدلالة فواضح، فإنه قال سلام الله عليه ينبغي للناس، ينبغي لا يدل على الوجوب جزما، غايته أنه أمر مستحب. ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم وأيهما كسف بعضه يجزي الصلاة فرادا، يجزي أن يصلي وحده. غايته دلالة الرواية على أن الاستحباب آكد وفرق بين احتراق القرص وعدم احتراقه. وأما الوجوب في كلا الموردين فلا يجزي أن يصلي وحده، لا أنه غيره ليس بجائز. فهذه الرواية من جهة الدلالة لا تدل إلا على استحباب الجماعة فيما إذا صلى فيما إذا احترق القرص، والاجتزاء بالصلاة فرادا فيما إذا لم يحترق القرص، غايته أن تكون الجماعة عند احتراق القرص آكد. وأما وجوب الجماعة عند احتراق القرص وبجوب الصلاة فرادا عند عدم احتراق القرص فلا دلالة في الرواية على ذلك أصلا. هذا من جهة الدلالة. وأما من جهة السند فالرواية قاصرة، فإن علي بن يعقوب الهاشمي لم يوثق، وهو في سنده يروي عن مروان بن مسلم ويروي عنه أحمد بن الحسن بن علي بن فزار. فالرواية من جهة السند أيضا قاصر، فنبقى نحن والإطلاقات، إطلاقات أدلة صلاة الكسوف ولا سيما صحيحة ره. سألت عن صلاة الكسوف جماعتان، قال عليه السلام جماعتان وغير جماعة، مقتضى الإطلاق عدم الفرق. ومن هنا يظهر أن الفتوى لأن الاستحباب آكد فيما إذا احترق القرص مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وإلا فهذا أيضا لم يثبت. فعل رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعلم أنه كان عند احتراق القرص أو عند عدم احتراقه، وكذلك قوله عليه السلام إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه قراءة سورة الأنبياء أيضا لم يظهر أنه أي المولدين. وصحيحة روح مطلقة جماعة وغير جماعة. بل فالقول بأن هذا الاستحباب آكد فيما إذا احترق القرص لا مدرك له إلا هذه الرواية، رواية ابن أبي يعفور، وبما أن في سنده علي بن يعقوب الهاشمي وهذا لم يوثق، إذن لا دليل على تأكد الاستحباب إلا بناء على قاعدة التسامح. فالصحيح أن الجماعة غير واجبة عند احتراق القرص، كذلك الصلاة فرادى غير واجبة عند عدم الاحتراق، بل هو مخير كبقية الصلوات صلوات اليومية، مخير بين الاحتلال الجماعة والفرادى، وإن كان الإتيان بالجماعة أفزه. لذكر قدس الله نفسه من المستحبات هنا في باب صلاة الآيات ذكر أنه يستحب إعادة هذه الصلاة فيما إذا فرغ من الصلاة والانجلاء لم يتم بعد الكسوف باقي بله فيستحب له أن يعيد هذه الصلاة والمشهور أفتوا بالاستحباب باستحباب الإعادة نسب إلى بعضهم كأبي الصلاة والديلمي في المراسيم نسب إليهما القول بالبدو فبين قائل بالاستحباب وهو المعروف المشهور وقائل بعدم المشروعية نسب هذا إلى الحلي قدس الله نفسه وقول بوجوب الإعادة نسب إلى هذين العظيمين أبي الصلاة وكذلك الديلمي في المراسيم أما قول الحلي إن ثبت ذلك فلا نعلم له وجها أصلا هذا ساقط جزما القول بعدم المشروعية وذلك للأمر بالإعادة في صحيحة الرأي وفي غير صحيحة الرأي بل ليس صحيحة صحيحة معاوية بن عمار في هذه الصحيحة محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن يلجلي فأعد فأمر سلام الله عليه والسند صحيح والدلالة واضحة فأمر سلام الله عليه بإعادة هذه الصلاة فيما إذا فرغ قبل الانجلاء فكيف يمكن أن يقال إن الإعادة غير مشروعة لا واجبة ولا مستحبة فقول الهلي إن ثبت أنه قال بذلك ساقط جزما وأما القول بالبدو كما نسب إلى أبي الصباح في الكافي وإلى الديلمي في المراسيم يستدل لهما بالظهور هذه الرواية في الوجوب فإن أرادا بذلك الوجوب التعييني كما نسب إليهم ذلك فهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه لدلالة صحيحة الرأي على عدم الإتيان بصلاة أخرى وأن يجلس الإنسان في مصلى بل ويذكر الله سبحانه ويدعو الله سبحانه أن يدفع البلاء وأن يرتفع الكسوف تلك الصحيحة تدلنا على عدم وجوب إعادة الصلاة قال عليه السلام صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال عليه السلام فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعو الله حتى ينجلي فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي هذه الرواية ذكرها جماعة كذلك يعني فاقعد وادعو الله حتى ينجلي ولكن في نسخة على ما في هذا الوسائل كتب أنه نسخة في نسخة فأعيد وادعو الله حتى ينجلي فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي الظاهر أنه بل أن النسخة المعروفة هي نسخة فاقعد في مكانك ولعله هو السعي أنه بعد ما فرغ من صلاته بالله صلاة الآيات ليس فيها بل الدعاء للإنجلاء كأنه فرغ من الفريضة وهو الإتيان بصلاة الآيات فإن فرغ من صلاته وبعد لم يتم الإنجلاء يقعد في مكانه ويدعو الله تبارك وتعالى فينجلي وإذا فرضنا أنه لم يفرغ ووقع الإنجلاء يعني تبل صلاته حتى تحقق الإنجلاء يتم ما بقيه كيف ما كان الظاهر يعني بحسب نقل المعروف والمشهور أن هذه النسخة نسخة فقعد هو السيء فهذه السيئة سيئة زرارة ومحمد بن مسلم تدلنا على عدم وجوب إعادة الصلاة بل يستحب له أن يجلس في مكانه ويدعو الله تبارك وتعالى حتى ينجلي الكسوف فالقول بوجوب إعادة الصلاة أيضا ساقط يبقى الكلام فيما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه ذكر أن صحيحة معاوية دالة على وجوب الإعادة وهذه الصحيحة دالة على وجوب القعود والدعاء للإنجلاء الأمر في كليهما ظاهر في الوجوب نجمع بينهما بالوجوب التخييري كما صرح بذلك في الفقه الرزوي أنه يعيد صلاته أو يدعو الله للإنجلاء، فالنتيجة يكون هو القول بالوجوب لكن لا كما نسب إلى أبي الصلاة وإلى الديلمي من القول بالوجوب التعييني، بل القول بالوجوب التخييري يتخير بين الأمرين، إما أن يعيد صلاته أو يقعد في مصلاه فيدعو حتى ينجلي. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أجيب عنه بأن المستفاد من موثقة عمار عدم وجوب شيء غير هذه الصلاة الفريضة التي أوجبها الله سبحانه، إنما هي الصلاة خاصة، وبعد ذلك لا تجب الإعادة ولا يجب الدعاء، فيهمل الروايتان صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم تهملان على الاستحباب. هذه الرواية رواية عمار رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن فزار عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل أن تكون الصلاة طويلة مستوعبة لزمان الكسوف، وإذا أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز لك أن تفرغ من الصلاة والكسوف بعد باقي، هذا أيضا جائز. قالوا إن هذه الرواية تدلنا على عدم وجوب إعادة الصلاة وعدم وجوب الدعاء بعد هذه الصلاة. أشكل صاحب الهدايا قدس الله نفسه بأن هذه الرواية أجنبية عما ذكروا، فإنها تدل على جواز الفراغ من الصلاة قبل الإنجلاء ولا تنافي وجوب شيء آخر بعد هذه الصلاة. أي منافات بين الأمرين؟ يجوز له أن يفرغ من صلاته قبل الإنجلاء وبعد ذلك يعيد صلاته أو يدعو الله سبحانه إلى تمام الإنجلاء، ولكن ما ذكره قدس الله نفسه الظاهر أنه لا يساعده الفهم العرفي، فإن الإمام عليه السلام في مقام بيان تمام الوظيفة يعني الواجب هو هذه الصلاة خاصة، فإن شئت فللته وإن شئت فرغت منها قبل الإنجلاء وهذا هو وظيفته، لا أنه يجب شيء آخر، إن شئت فرغت قبل الإنجلاء وأعدته بعد ذلك، خلاف الظاهر جدا. كما فهم المشهور ظاهر هذه الرواية أن تمام الوظيفة هو هذه الصلاة، فإما أن تتولها إلى تمام الإنجلاء أو تفرغ منها قبل الإنجلاء فيسقط ما في الذمة وليس عليك شيء. من جهة الدلالة الأمر كما ذكروا يعني ذكروا المشهور، ولكن من جهة السند ذكرنا أن هذه الرواية في سندها علي بن خالد وهو لم يوثق، وإن عبر أن هذه الرواية صاحب الحدائق ومن بعده بالموثقة موثقة بل قول موثقة عمار في الحدائق المسرح والموثقة عمار، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن علي بن خالد غايته أنه كان بعدما كان زيديا رجع عن ذلك رجع إلى الحق وحسن اعتقاده، وأما مدح أو توثيق في حقه فلم يتحقق، فعلي بن خالد لا يمكن الاعتماد على روايته في مقابل الروايتين. إذن بالنظر البدوي ما ذكره صاحب الهدائي من الجمع بين صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم حيث وقع الأمر في أحدهما بالإعادة وفي الثاني بالدعاء حتى ينجلي، هذا هو الذي يقتضيه الجمع العرفي، فلا بد من القول بالوجوب التخييري بين الأمرين، ولكن يمكن أن يقال بل هو الصحيح أنه غير واجب لا هذا ولا ذاك. بل مستحب أحد الأمرين كل منهما شاء فليفعل إذا لم يشاء يمزي على شغله. ويمكن الاستدلال على عدم الوجوب بوجهين: الوجه الأول جريان السيرة على ذلك من زماننا إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم، كانوا يصلون صلاة الآيات وبعد ذلك يشتغلون بأمورهم. لو كان هذا واجبا وجوب الإعادة أو الدعاء، والمسألة من المسائل التي يكثر الابتلاء بها، لكان هذا شائعا زائعا كيف ولم ينقل القول بذلك من أحد من الفقهاء بعد، يعني قبل صاحب الحدائق لم ينسب إلى أحد من الفقهاء القول بوجوب إعادة الصلاة أو الدعاء. القول بوجوب خصوص الإعادة نسب إلى أبي الصلاح والديلمي، ولكن صيحة زرارة تدلنا على عدم الوجوب العيني كما ذكرنا. الوجوب التخييري بين الأمرين لم ينسب إلى فقيه قبل صاحب الحدائق، وإنما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه. هذا أولا. ويمكن الاستدلال على الاستحباب يعني عدم الوجوب ثانيا بأنه لو كان الشروع في صلاة الآيات من أول ما شرع في الكسوف واجبا لأمكن القول بذلك، أمكن أن يقال إن هذه الصلاة لا بد من الإتيان بها في تمام زمان الكسوف من المبدأ إلى المنتهى، إما أن يطول صلاة فيستوعب زمان الكسوف، أو أنه إذا فرغ من الصلاة يعيدها أو يدعو الله سبحانه. وأما إذا فرضنا أن الأمر ليس كذلك بل هو واجب لا بد من أن يقع في هذا الوقت في أوله في وسطه أو في آخره، إذا فرضنا أنه لم يأتي بصلاة الآيات اختيارا عالما عامدا صلاها في آخر الوقت، فقد بقي أول الوقت بلا صلاة وبلا دعاء. أفيحتمل أن تأخير هذه الصلاة عمدا جائز ليخلو بعض زمان الكسوف عن الصلاة والدعاء، وكان هذا واجبا في الآخر، يعني إتمام الصلاة وتفريغ الذمة من الصلاة يوجب تكليفا آخر، هذا بعيد جدا. لو كان التأخير جائزا يعني خلو بعض الوقت عن الصلاة والدعاء جائزا من الأول لجاز من الآخر أيضا. لا يحتمل أن يكون الإتيان بواجبين موجبا لوجوب آخر، هذا بعيد جدا. والمستفاد عرفا وهو الوجه الثالث من قوله سلام الله عليه اقعد بل وادعو الله حتى ينجلي، المستفاد من ذلك إذن الاستحباب عرفا، فإن فرغت قبل أن ينجلي، يعني إذا فرغت ذمته ولم يبق في ذمتك شيء فاقعد وادعو الله حتى ينجلي، دعاء للإنجلاء، لا يستفاد من ذلك الوجوب في نفسه. إذن الأزهر ما ذهب إليه المشهور من استحباب أحد الأمرين إما إعادة الصلاة أو الدعاء حتى ينجلي. والحمد لله رب العالمين.